بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، وهي سنة مؤكدة وضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخوضوا لها. ورد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وورد أيضا في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق، وهي البنات الأبكار والحيط، في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، واعتزل الحيض المصلى. والحديث متفق عليه. ولما قال البعض منهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إحدانا لا تجد لها جلبابا، فقال: تلبسها أختها من جلبابها. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساء وبنات في العيدين. والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي. وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. والحديث رواه البخاري. المرأة إذا خرجت من بيتها لمثل هذه الحاجة عليها بالتأدب بالأداب الشرعية في ملبسها وغض بصرها وأخذها لحواف الطريق والبعد عن الاختلاط بالرجال. ويندب إحياء ليلة العيد بالذكر والتكبير والدعاء والاستغفار والعطاء للبائسين. وبنبدأ التكبير في عيد الفطر من رؤية الهلال خلال شوال، حتى يغدو الناس إلى المصلى، وحتى يصعد الإمام على المنبر لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في عيد الأضحى التكبير يكون من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودة. قال البخاري: قال ابن عباس: هي أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. والتكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت. قال البخاري: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنن، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منن تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنن تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر. فالتكبير لا يقتصر على ثلاث مرات دبر الصلاة كما يصنع البعض، أحيانا لا يكبرون إلا بعد انتهاء الصلاة المفروضة ويكبرون ثلاث مرات. وأيضا لا يقتصر التكبير على الرجال دون النساء. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد. والحديث رواه البخاري. وورد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، ولم يزل الناس على ذلك. والحديث متفق عليه. والمصلى هذه مكان يتسع لجموع المسلمين ويكون بعيدا عن العمران، وذلك لإظهار شعائر الدين، يخرج لها الكبير والصغير والرجل والمرأة. وصلاة خارج البلد أفضل ما عدا مكة، صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل. إن كان هناك عذر مانع كمطر ونحو ذلك، فلا بأس حينئذ أن نؤديها في المسجد. ويندب في هذه الصلاة المباركة أن نرتدي ونلبس أدنى الثياب، ويستحب الغسل والتطيب للعيدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس للعيدين أجمل ثيابه، وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. ولا يسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر حتى نقطع صيامنا، نأكل تمرات، ويسن أن تكون وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر، ونؤخر ذلك في عيد الأضحى حتى نرجع من المصلى ويأكل الإنسان من أضحيته إن كان له أضحية. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. بالحديث رواه البخاري. إن لم يجد تمرا أفطر على أي شيء مباح. ورد عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وزاد: فيأكل من أضحيته. وورد في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. ومن السنن المرعية في الأعياد أن نخالف الطريق، يستحب مخالفة الطريق، بمعنى نذهب للمصلى من طريق ونعود من طريق آخر، لما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. الحديث رواه البخاري. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. والحديث رواه مسلم. إذا وصل المسلم إلى المصلى جلس، بمعنى ليس لا حكم المسجد أن نصلي فيها ركعتين، لا، نصلي في الخلاء في المكان الذي يتسع لجموع المسلمين. فإذا وصل المسلم إلى المصلى جلس، ولم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. والحديث متفق عليه. إلا أن الإنسان لو صلى بالمسجد مثل عذر من الأعذار، مطر ونحو ذلك، حنؤدي تحية المسجد قبل أن نجلس حتى لو كان الوقت وقت كراهة. تباح صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، والأدلة على ذلك كثيرة. إذا أراد الإنسان أن يتنفل تنفلا مطلقا في المصلى في غير أوقات الكراهة لا حرج في ذلك، تباح صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة. الذي نمتنع عنه هو التنفل المطلق، أي الذي لا سبب له. بالنسبة لصلاة العيد يسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الأضحية، بنبكر به ونؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتسع وقت إخراج صدقة الفطر، وهذا بلا خلاف بين العلماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم الفطر والشمس على قدر الرمحين، ويستمر وقتها حتى الزوال. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. والحديث متفق عليه. والعبادة التوقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، فعل سنة والترك أيضا سنة. فترك الأذان للعيدين فالسنة هي الترك، السنة هي الترك. لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، كما قال جابر: لا نداء يومئذ ولا إقامة ولا إقامة. أيضا صلاة العيد عبارة عن ركعتين كغيرها من النوافل، إلا أنه في الركعة الأولى وبعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة يكبر الإنسان سبع تكبيرات الله أكبر، ويفصل بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية قصيرة. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات، لو حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن ابن مسعود لا بأس. بعد أن ينتهي من التكبير يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة والسورة. في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام يكبر 5 تكبيرات، ثم يأخذ في القراءة ويندب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبير سنة، بمعنى لو نسي الإنسان مثلا بعض التكبيرات ونحو ذلك أو نسي التكبير على مثل هذا النحو لا تبطل الصلاة، صلاته صحيح، صلاته صحيح. بالنسبة لخطبة العيد ورد عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه. فالخطبة بعد صلاة العيد سنة، والاستماع إليها أيضا سنة، ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله كما نصنع في خطبة الجمعة ونحو ذلك، نفتتحها أيضا بحمد الله تبارك وتعالى. ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح صلاة العيد بالتكبير كما يقول البعض، كما يفتتحها بالحمد، ولو كرر التكبير في ثنايا وتضاعيف الخطبة هذا مطلوب ومشروع، ولكن يبتدئ ويفتتح خطبة العيد بالحمد لله. بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة يخطب خطبة قصيرة يرشد الناس فيها إلى ما ينبغي عليهم فعله يوم العيد من البشاشة والصفاء والحب والولاء والتغاضي عن الهفوات والزلات، أهمية صلة الأرحام، يستحثهم على الصدقة وإدامة الطاعة والذكر، يحذرهم من المعاصي والبدع كالاختلاط والتبرج والذهاب للشواطئ وحلاق السيدات، يصدرهم عن سماع الأغاني ومشاهدة أفلام الفسق والفجور، يحذرهم من بدع استشرت مثلا كذهاب الرجال والنساء إلى المقابر بعد العيد مباشرة أو حتى قبل الصلاة، أحيانا يذهبون ويحرصون على زيارة المقابر في يوم العيد، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. والسنة التهنئة يوم العيد بتقبل الله منا ومنك. ورد عن جبير ابن نفيل قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم للبعض تقبل الله منا ومن، ومن فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين. المرأة مثلا لو صلت في البيت تصلي ركعتين، من فاتته صلاة العيد سيصليها ركعتين. الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار هتخرج من الغد وتصلي صلاة العيد. والعيد يعني في حقيقته لمن طاعته تزيد ولمن غفرت له الذنوب، وهو تذكرة بيوم المزيد. وعيد الأضحى هو أفضل العيدين، وهو محفوف بعيد قبله وأعياد بعده. وأعيادنا الإسلامية هي من أعظم شعائر الدين، يجب علينا أن نظهر فيها الفرحة والبهجة، أن نظهر هذه الأعياد وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا أبو بكر في يوم العيد وعندنا جاريتان يذكران يوم بعاث وهي الحرب التي دارت بين الأوس والخزرج، قتل فيها صناديد الأوس والخزرج، فقال أبو بكر عباد الله احذروا الشيطان، قالها 3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدة وإن اليوم عيدنا، وقال لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمحة. فأعيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، ولا صح أن نبتدع أعيادا أخرى كشم النسيم ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ورأس السنة الميلادية، كل ذلك لا يجوز في دين الله، ولا يجوز لنا أن نتشبه بأهل الكتاب في في أعياده، ولا نبي لهم ما يستعينون به على إظهار شعائر دينهم الباطل، ولا قبول هداياهم أيضا المتعلقة بهذه الأعياد الوثنية المخترعة والمبتدعة، ولأن أعيادهم من أعظم شعائر دينهم الباطل. وهم ودوا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو بذلوا الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعياده، لا يجوز تهنئتهم به ولا حضوره. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. قال مجاهد وغيره: هي أعياد المشركين. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم، فإن السخطة تتنزل عليهم. أعياد المشركين جمعت الشبهة والشهوة والباطل ولا منفعة فيها. ويعني الإنسان، وهذا شأن البعض لما صار يعني يظهر الفرحة والبهجة في رأس السنة الميلادية وشم النسيم، صار هو لا يكاد يظهر شعائر إسلامه ودينه في يوم الفطر والأضحى، بمعنى قد يرتدي أسوأ ما عنده، لا يظهر فرح ولا بهجة في عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو هو الذي يسارع في يوم شم النسيم وفي رأس السنة الميلادية بشراء الورود ونحو ذلك وشجرة عيد الميلاد ونحو ذلك من الأشياء، وهو الذي يحتفل في منتصف الليل في مثل هذه الأيام، وكل ذلك لا يحل له ولا يجوز له. وكأنه لما ابتدع واخترع وشابه هؤلاء في أعيادهم كانت النتيجة الحتمية أن عاد ذلك على إظهار الفرحة يوم عيد الفطر والأضحى بالبطلان، وما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. فالواجب علينا أن نظهر شعائر إسلامنا وأن نظهر شعائر ديننا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، ومن الذين يصلحون عند فساد الأمة، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.